إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، إخواني في الله، بادئ ذي بدء أحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الذي يسر لنا وأعاننا ووفقنا لزيارتكم إلى هذا المركز المبارك العامر بالعلم والتعليم والخير، الذي يقوم عليه أخونا الشيخ بسام الغراسي حفظه الله ومن معه من إخوانه المشائخ والدعاة إلى الله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يعينهم، فإن مثل هذا الخير إخواني في الله لا يقوم إلا بالتعاون. هذا الخير مثل هذه الصروح العلمية الشامخة لا تقوم إلا بالتعاون، لا تقوم إلا بتضافر جهود كبيرة، كل شخص بما يقدر عليه وبما أعطاه الله عز وجل، فهذا يتعاون بعلمه، وهذا يتعاون بماله، وهذا يتعاون بجاهه، فيقوم الخير، يقوم هذا الخير وينتشر وينتفع المسلمون نفعا عظيما. وهذه الزيارة إخواني في الله إلى هذه الدار وهذا المركز هي تعتبر الزيارة الثانية. الزيارة الأولى جئنا إلى هذا المكان قبل أن يبنى هذا المسجد، لا يزال الطلاب في المسجد القديم، وهذا في البداية. أي في بداية بنائه. فنسأل الله جل وعلا إخواني في الله أن ينفعنا وإياكم، أن ينفع الزائر والمزور. والشكر موصول لأخينا الشيخ صالح البتاري حفظه الله على مقدمته وترحابه وكلمته الطيبة، فإن تزاور أهل الحق وتزاور أهل الخير وتزاور طلاب العلم كما سمعتم من باب قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه زيارات أهل السنة والجماعة بحمد الله عز وجل بما نحسبهم، والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحدا. أن تزاورهم وأن جلوسهم وأن تناصحهم من أجل الله وفيه، نرجو من الله جل وعلا أن يجعلنا ممن قال فيهم رب العزة والجلال في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه. فتأمل يا عبد الله كيف يقول الله جل وعلا في، أي من أجلي، لا لأمر ولا لآخر، فينالون هذه الكرامة العظيمة وهي محبة الله سبحانه وتعالى. فيا لها من منزلة ويا لها من منقبة ومن كرامة لمن حقق هذه الصفات وأخلص في ذلك. نعم إخواني في الله، أشكر الله جل وعلا ثانيا الذي وفقنا لزيارتكم وللقاء بكم والجلوس معكم والتحدث معكم، وأنتم بحمد الله جل وعلا على خير وفي خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل معها حذاؤها وسقاؤها، فأنتم بين إخوانكم ومشائخكم تنهلون من علم الكتاب والسنة، تنهلون من الخير صباح مساء ليل نهار، فأنتم في نعمة عظيمة تهبطون عليها. فينبغي للمسلم أن يستشعر النعم التي ينعم الله بها عليه، وأن يتذكرها وأن يجتهد غاية الاجتهاد في شكرها لله سبحانه وتعالى. فنعم إخواني في الله، طالب العلم، طالب العلم في نعم عظيمة، إي والله في نعم عظيمة. الله سبحانه وتعالى اختصه بها من بين سائر خلقه، فهناك نعم لطالب العلم نالها وأكرمه الله جل وعلا بها ليست لغيره. نعم إخواني في الله، فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون في غفلة عن النعم التي أنعم الله بها عليه واختاره لها ووفقه لها. نعم من هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها على طالب العلم أن وفقه جل وعلا إلى هذا الطريق. فهذا الطريق ليس بالطريق السهل. لا يظن ظان أن طلب العلم والتفقه في الدين والصبر على ذلك أنه يعني شيء سهل، لا، هو شاق، ولا يوفق له إلا من وفقه الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يختار لهذا الطريق من شاء من خلقه، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من حديث أبي من حديث معاوية في الصحيحين، وجاء من حديث ابن عباس في سنن الإمام الترمذي وهو بالصحيح المسند، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تأمل يا طالب العلم هذا الحديث وتمعن فيه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله أراد بك خيرا، ليس بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بأمر ولا بآخر، إنه اختيار من الله واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. أراد بك خيرا فحبب إليك هذه المجالس وصبرت عليها، فطالب العلم يلقى ما يلقى من المشاق ومن المتاعب ومن الصعوبات لا بد، ولكنه يصبر على ذلك ويتحمل. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه. إي والله، فاستشعر يا عبد الله هذه النعمة، واسأل الله جل وعلا أن يثبتك عليها، فإن الصوارف كثيرة، الصوارف عن هذا الخير كثيرة جدا. نعم يا عبد الله، فينبغي للمسلم أن يجتهد وأن يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبته على هذا الخير وعلى هذا السير وعلى هذه الطريق حتى يلقى الله جل وعلا. وإلا فكم من شخص قطع شوطا كبيرا في هذا الباب وفي هذا الطريق، في باب طلب العلم والتفقه في الدين، وربما صار في عداد العلماء والمحققين والمؤلفين وممن يشار إليه بالبنان، ولكنه صرف لأمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا خبير بعباده. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير وعلى هذا السير حتى نلقاه. إخواني في الله، ما من شخص إلا وهو يطلب الحياة الطيبة والحياة السعيدة، ولكن الحياة الطيبة والحياة السعيدة لها أسبابها. لابد للمسلم أن يعمل بهذه الأسباب إن أراد الحياة الطيبة والحياة السعيدة. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين: فإن الحياة الطيبة لا تنال إلا بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة. قال: وأخص حياة، أخص الناس همة، وأضعفهم محبة وطلبا، وحياته وحياة البهائم خير من حياته. فتأمل يا طالب العلم، خصوصا إلى هذه الكلمات، فإن الحياة الطيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، فعلى قدر ذلك تكون الحياة الطيبة أخص حياة، هي حياة صاحب الهمة يعني السافلة، وصاحب المحبة الضعيفة والمطلب الضعيف، بل حياة الحيوان خير من حياته. الذي نحب أن نركز عليه من هذه الكلمات الطيبات هو قول ابن القيم عليه رحمة الله بالهمة العالية، الهمة العالية. قال ابن القيم رحمه الله: والهمة العالية على الهمم كالطير العالي على الطيور، ما من شخص إلا وعنده همة، ما من مسلم إلا وعنده همة، يحمل همة، لكن يتفاوت الناس في هذه الهمة تفاوتا عظيما. نعم، يتفاوتون في الهمة، فبعضهم عنده همة عالية، همة عظيمة، وبعضهم عنده همة دون ذلك متوسطة، وبعضهم عنده همة ضعيفة، وربما بعضهم لا يحمل همة، أعني في طلب الآخرة، فيما يقربه إلى الله عز وجل، فيما ينفعه، فيما يعني يصلح دنياه وأخراه، ما عنده همة في هذا الباب، عنده همة في باب آخر، في باب الدنيا، تجده صاحب همة عالية في باب الدنيا والتنافس فيها وجمعها والتفاني فيها، همة، همة عالية، ربما يسهر الليل ويكد في النهار من أجل الدنيا، لكن إذا نظرت إلى همته في باب الآخرة، فيما ينفعه، فيما يقربه إلى الله عز وجل، ترى همته ضعيفة وربما معدومة، نسأل الله السلام والعافية. إذن إخواني في الله، من أسباب الحياة الطيبة الهمة العالية، الهمة العالية. وكل شخص إخواني في الله أدرى بنفسه، وإن حاول بعض الناس يغالط نفسه، لكن لا تنفع المغالطة، كل شخص أدرى بنفسه وبهمته. فتش يا عبد الله عن نفسك وعن همتك، انظر إلى همتك، كم معك من هذه الهمة، كم تحمل من هذه الهمة. نعم، فالناس يتفاوتون في الهمة، في أمر الهمة. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه، وهو شاعر رسول الله أو من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: له همم لا منتهى لكبارها. إيش بعدها؟ له همم لا منتهى لكبارها. قال: وغاية همتي أجل من الدهر، أي أصغر همة عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم، أجل من الدهر، أعظم من الدهر. يا طلاب العلم، طلاب العلم وهم في دار واحد وفي مسجد واحد وعلى شيخ واحد، يتفاوتون في الهمة في طلب العلم، يتفاوتون طلاب العلم، يتفاوتون في الهمة في طلب العلم. فرب طالب علم يأتي وهو يحمل همة عظيمة في طلب العلم، فتجد عنده نهمة في الطلب وفي التحصيل، عنده جد واجتهاد ونشاط ربما سبق من قبله. بسبب ماذا؟ بالهمة العالية بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا شيء ملحوظ وشيء يعني مشاهد، أن طلاب العلم يتفاوتون في الهمة في طلب العلم، وبعضهم ما شاء الله توفيق من الله عز وجل يأتي وهو نهم في طلب العلم وتحصيله، سنة سنتان ثلاث أربع ما شاء الله، وقد صارت عنده حصيلة عظيمة. وربما ذاك الذي قد جاء قبله ربما بسنين ما عنده تلك النهمة وما عنده تلك الهمة العالية في طلب العلم، عنده كسل يرضى بالدور، يتأخر. فإن طلب العلم كما قال بعض السلف، طلب العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، أي إذا أعطيت طلب العلم كل الوقت يعطيك بعضه، وإن لم تعطه بعضا أي من وقتك، وإن أعطيته بعضا من وقتك لم يعطك شيئا. فطلب العلم يحتاج إلى نهمة، يحتاج إلى جد، يحتاج إلى مثابرة. إخواني في الله، أهل العلم علماؤنا السابقون واللاحقون ما وصلوا إلى هذه تلك المراتب إلا بهمة عالية، بنهمة قوية. إيه والله، لا تظن أنهم نالوا يعني تلك المراتب العاليات ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين وهم يحملون نهمة ضعيفة وهمة ضعيفة، لا والله. الإمام ابن القيم يؤلف زاد المعاد في السفر، في السفر يكتب زاد المعاد هو مسافر، زاد المعاد في هدي خير العباد، سفر عظيم، مرجع من المراجع العظيمة الكبيرة، وهو يؤلفه في حال السفر. تعلمون المسافر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، والإمام ابن القيم عليه رحمة الله يؤلف زاد المعاد في سفره. همة عالية، همة عظيمة. اي والله، فكما سمعتم يا طلاب العلم، طلاب العلم يتفاوتون في جدهم واجتهادهم ونشاطهم ونهمتهم في طلب العلم وتحصيله. فينبغي لطالب العلم أن يحاول وأن يجاهد نفسه. الشيطان هذا العدو اللدود، خصوصا لأهل الاستقامة، لأهل الخير، حاول الشيطان يا طالب العلم أن يصرفك عن هذا الخير. إن لم يستطع الشيطان أن يصرفك، يحاول أن يثبطك في الجد والاجتهاد في هذا الخير وتحصيله، وأنك ترضى بالدون وترضى بالكسل وتصير لست ذلك النهم ولا المجتهد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من همان لا يشبعان، كما في حديث أنس في مستدرك الحاكم وهو في الصحيح المسند. من همان لا يشبعان، من هوم في علم لا يشبع، ومن هوم في دنيا لا يشبع. فطالب العلم العالم مهما تعلم، مهما تضلع، مهما توسع في العلم، أشبع من العلم، بل كلما ازداد علما ازداد نهمة ورغبة في تحصيل العلم. فنعم يا طلاب العلم، ينبغي لطالب العلم أن يكون نهما وأن يكون ذا همة عالية في طلب العلم. الله جل وعلا قد أراد بك خيرا، وفقك لهذا الطريق، وهيأ لك الأسباب. اي والله تهيأت لك الأسباب يا طالب العلم، وتيسرت لك الأمور. نعم إخواني في الله، تيسرت الأمور من مسكن، من مطعم، من مشرب، ما شاء الله. يعني الآن طلاب العلم صاروا في حالة حسنة، حالة طيبة على ما كان عليه طلاب العلم من قبل. نعم إذا سألتم إخوانكم طلاب العلم الذي كانوا يطلبون العلم في دمّاك كيف كانت حالتهم المعيشية، كيف كان أمرهم، تتعجب تتعجب. أما الآن ما شاء الله تحسنت الأمور كثيرا. اي والله تحسنت الأمور وتيسرت أمور ما تيسرت لمن قبلكم يا طلاب العلم. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب من طالب العلم أن يستغل الفرصة، لا يتسلط عليه الشيطان. تأتي وأنت في مركز ما شاء الله عامر بالخير والسنة والدروس والعلم والتعليم صباح مساء، تأتي وأنت ذاك الكسلان، ما عندك تلك الرغبة ولا تلك الهمة في طلب العلم ولا تحصيله ولا الحفظ ولا المراجعة ولا المدارسة. هذا والله من الحرمان، من الحرمان. ربما غيرك يا طالب العلم يتمنى أن يأتي، ما تيسرت له الأسماء الأمور. بعض طلاب العلم أو بعض الناس يحب أن يأتي يطلب العلم وأبوه يقف أمامه يصده يمنعه، يريد منه أن يكون في الدنيا وجمعها، أو لم تتهيأ له الأسباب والأمور، ويتمنى أن يكون في مركز من مراكز أهل السنة يطلب العلم. وأنت يا عبد الله قد وفقت وأعنت من الله سبحانه وتعالى، ثم من إخوانك الذين يعينونك ويتحملون المشاق والمتاعب والهموم والغموم من أجلك يا طالب العلم. فلا تظن أن الذين يقومون على هذه المراكز أنهم يعني ماذا في راحة، لا، يتحملون، يتحملون هموما وغموما وأتعاب ومشاكل. نعم مسؤولية، مسؤولية عظيمة كبيرة، وأنت ما شاء الله مرتاح، مرتاح تطلب العلم براحة. فاستشعر يا طالب العلم هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك، وكن ذا همة عالية، ذا همة عالية، كن نهما في طلب العلم. لا تضيع الوقت يا طالب العلم، اتق الله، اتق الله يا طالب العلم، لا تضيع وقتك. وقتك يا طالب العلم ثمين، لا تضيع الوقت في القيل والقال، لا تضيع الوقت في كثرة النوم، لا تضيع الوقت مع الجوالات، لا تضيع الوقت، اتق الله في وقتك. كلنا مسؤولون عن أوقاتنا، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن عمره فيما أفناه. نعم، فحافظ على وقتك يا طالب العلم، حافظ عليه أشد الحفاظ، حافظ على الدقيقة الواحدة. نعم حافظ على الدقيقة الواحدة، حاول، جاهد نفسك، جاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد نفسك، فالأمر يحتاج إلى مجاهدة. نعم إخواني في الله، والشخص إذا جاهد نفسه في البداية وفقه الله عز وجل وأعانه يمشي بإذن الله سبحانه وتعالى، يمشي خلاص يعتاد. شوف بارك الله فيك، يعني ربما عن تجربة، عن تجربة، الذي يتعود على الجد والاجتهاد من البداية مع توفيق الله سبحانه وتعالى له خلاص يعتاد الجد والاجتهاد والنشاط، ما بعد ذلك ما يرضى، ما يرضى، ما يرضى بالدور ولا يرضى بضياع الوقت. يأتيه صديقه حدث معه، عفوا أنا والله أريد أقرأ كذا، أريد أراجع كذا، عندي درس كذا، يعتذر له، صار يعني عنده سجية، الحفاظ على الوقت صار عنده سجية. والذي يعتاد على الكسل وعلى اللعب من البداية هذا يصعب عليه، يصعب عليه، قد يصعب عليه أن يرجع إلى الجد والنشاط والاجتهاد، لأن النفوس كما تعلمون النفس يعني تميل إلى الراحة، إلى الدعاء، إلى اللهو، إلى لعب، إلى كذا. فطالب العلم من البداية، من البداية يحاول، يحاول أن يكون مجدا ومجتهدا ونشيطا ومثابرا، ويدعو الله عز وجل، يدعو الله ويسأله التوفيق والسداد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسدد عبده وهو الذي يعينه ويوفقه، فبإذن الله سبحانه وتعالى يمشي. إخواني في الله، من أسباب رفع الهمة، أسباب رفع الهمة، أسباب ذلك كثيرة، لكن نحن نريد هذا الباب، سبب رفع الهمة في طلب العلم، سبب رفع الهمة في طلب العلم. من أسباب رفع الهمة في طلب العلم أن طالب العلم يقرأ في سير الأولين، أعني في هذا الباب نفسه في طلب العلم، ينظر في سيرهم وفي هممهم العالية التي كانوا عليها وفي نهمتهم العظيمة في طلب العلم، هذا السبب بإذن الله عز وجل يقوده، يقوده إلى أن يكون نهما وذا همة عالية. فإن القراءة في سير السابقين من الأنبياء، من الصحابة الكرام، من السلف الصالح، هذا فيه خير عظيم وله ثمراته العظيمة. فأنت إذا قرأت في سير السابقين وتراجم الأئمة السابقين في هذا الباب في طلب العلم وما كانوا عليه من الهمة العالية والنهمة العظيمة، هذا بإذن الله عز وجل يعني ماذا؟ يرفع من همتك ومن نهمتك في طلب العلم. فنذكر بعض الأمثلة، بعض الأمثلة من همم سلفنا الصالح في طلب العلم وتحصيله، تجد همما تتعجب منها، اي والله تتعجب منها. المثال الأول، هذا موسى عليه السلام وهو نبي من الأنبياء من أولي العزم، موسى عليه السلام كما جاء في الصحيحين حديث أبي بن كعب، كان موسى عليه السلام في ملأ من بني إسرائيل، فجاءه رجل فقدم له هذا السؤال، هل تعلم أحدا من الناس أعلم منه؟ قال لا، نبي. قال لا، فأوحى الله إليه، بلى عبدنا خضر. فماذا كان من موسى عليه السلام لما علم أن ثم رجل أعلم منه وهو نبي؟ انظر إلى هذه الهمة العالية. قال فسأل السبيل إلى لقية، كيف يلتقي بهذا الرجل؟ ما دام هذا الرجل أعلم مني لابد أن أستفيد منه وأن أخذ عنه. فسأل السبيل إلى لقية فجعل له الحوت يعني دليلا، الحديث معروف، القصة معروفة، نقرأها في كتاب الله عز وجل في سورة الكهف، وما لاقاه موسى عليه السلام من المشاق ومن المتاعب حتى لقي الخضر عليه السلام، فهو نبي على الصحيح من أقوال العلماء. هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم، رحل موسى عليه السلام، رحل إلى الخضر حتى لقي الخضر وتعلم من الخضر عليه السلام. انظر إلى همة عليه نبي وهو نبي من أنبياء الله عز وجل. الآن بعضهم ربما ما بينه وبين المركز إلا يعني ربما أمتار، بعض الناس يكون بجوار بعض المراكز أهل السنة ولا يرفع للعلم رأسا، وله دار إيش مع الناس، يا الله يصلي وينصرف. ما هذه همة؟ إيش ماشي همة؟ ماشي همة في طلب العلم يعني. ينظر إلى طلاب العلم، بعضهم ينظر إلى طلاب العلم يقول هؤلاء يعني ما عندهم عمل، الذي ما عنده عمل يذهب إيش يطلب علم. حتى بعض الناس يكون معه بعض الأولاد مثلا، إذا ما رأى هذا الولد ما فيه فائدة في الدنيا، بعض الأولاد ما عنده ذاك الذكاء في الدنيا وفي تحصيلها وجمعها، قال خلاص يا ابني اذهب لك، اذهب طلب علم، اذهب لك مع المطاوعة. هو بس قد يأس منه، يأس منه. انظر ماشي همم، بعضهم ما عنده همة أبدا في هذا الباب. ومن الأمثلة إخواني في الله قصة عمر مع جاره الأنصاري. هذه القصة بوب عليها الإمام البخاري في صحيح كتاب العلم باب التناوب في العلم. التناوب في العلم، كان الصحابة يتناوبون في أخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ على همة عالية. الصحابة عندهم أشغال، عندهم أعمال، عندهم حرف، لكن ما كانوا يتركون طلب العلم. ما أحد من الصحابة ترك طلب العلم يعني بالكلية، لا أبدا، فكانوا يتناوبون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان لي جار من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة. قال: كنت أتناوب أنا وهذا الرجل الأنصاري. قال: فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيسمع منه الوحي وغيره، فيأتيني بخبر ذلك اليوم ويأتي. قال: وآتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسمع منه الوحي وغيره فآتيه بخبر ذلك اليوم. يتناوبون في طلب العلم. عمر يأتي ينزل يوما، والرجل والأنصار ينزل يوما. هذه همة عالية، هذا دليل على همتهم العالية في تحصيل العلم. وإن كان عندهم أشغال وعندهم أعمال، بعض الناس اليوم يعتذر: أنا مشغول، عندي عمل، عندي بقالة، عندي كذا. يا أخي ولو ساعة، ولو ساعة في اليوم، ولو ما بين مغرب وعشاء في طلب العلم، كل وقتك مشغول في الدنيا. ما خلقك الله عز وجل للدنيا، الله جل وعلا خلق الدنيا لك، ما خلقك للدنيا، لابد أن نفهم هذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان الصحابة رضي الله عنهم مع أشغالهم يتناوبون في أخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي أخذ الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأمثلة إخواني في الله ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان صاحب همة عالية. إيش الدليل على هذا؟ هذا الأثر الذي في الصحيحين. عبد الله بن مسعود يقول: والله، والله الذي لا إله غيره، ما من سورة من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا دليل على ماذا؟ على همة عالية عند عبد الله بن مسعود، من علماء الصحابة الكبار. يقسم بالله عز وجل أن ما من سورة في كتاب الله جل وعلا نزلت إلا وهو يعلم أين نزلت، ولا آية في كتاب الله نزلت إلا وهو يعلم فيما نزلت، ولو يعلم أحدا أعلم بكتاب الله منه في ذلك الزمن تبلغه الإبل كانوا يركبون على الإبل، ما عندهم هذه المراكب الفارهة اليوم. قال لركبت إليه، لركبت إليه، همة، همة عالية عظيمة يحملها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فهذه أمثلة ينبغي لطالب العلم أن يجعلها نبراسا له وأن يجعلها نصب عينيه، فتعلو همته بإذن الله عز وجل. ونأتي إلى مثال من أعظم الأمثلة وهو عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام. كم سمع عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وقال فيها سمعت أو رأيت. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب: لم يسمع عبد الله بن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو 20 حديثا، يعني التي قال فيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، 20 حديث. ومع هذا صار عبد الله بن عباس حبر الأمة، الحبر والبحر، قال الذهبي في السير: الحبر البحر، فقيه العصر، إمام المفسرين، عبد الله بن عباس رضي الله عنه. بماذا، لماذا صار إمام المفسرين وحبر الأمة وترجمان القرآن؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، هذا ثابت عنه بسند صحيح، نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس عاش بعد عبد الله بن مسعود نحو من 30 سنة، فما ظنك بالعلم الذي حصله عبد الله بن عباس في هذه المدة العظيمة؟ عبد الله بن عباس كان صاحب نهمة عظيمة وهمة عالية في سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمع إلى هذا الأثر، جاء في سنن الدارمي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عباس لفتى من الأنصار: هلم بنا نسمع، أي الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام متوافرون، كبار الصحابة لا زالوا موجودين، أبو بكر، عمر، عثمان، علي. فقال هذا الفتى الأنصاري لعبد الله ابن عباس: وعجبا لك يا ابن عباس، وعجبا لك يا ابن عباس، أتظن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الآن يعني ناهزت الاحتلام، ناهزت الاحتلام، يعني قارب البلوغ، قارب البلوغ. فقال عبد الله بن عباس فتركته، ترك هذا الفتى الأنصاري وأقبلت على المسألة، أي على سؤال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسماع منهم. فسمع، سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، حتى صار عبد الله بن عباس من المؤلفين، أي ممن سمع فوق 1000 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلها كما سمعت من الصحابة. أما التي عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه 20 حديث. قال الإمام السيوطي رحمه الله في الألفية: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس كالحبر والخدري. الحبر هو عبد الله بن عباس وجابر وزوجة النبي. قال فتركت وأقبلت على المسألة. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يأتي إلى باب الصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجده قائلا أي نائما في القيلولة، فيتوسد رداءه على باب ذلك الصحابي، فيخرج ذلك الصحابي فإذا بعبد الله بن عباس على الباب، على الباب عبد الله بن عباس متوسد الرداء على الباب، على باب بيت ذلك الصحابي. فيقول عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله لو يعني أرسلت إلينا لأتيناك. يخجل من عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن عباس لا، أنا أحق أن آتيك. فيسمع منه الحديث وصار على هذا، على هذا الجد، على هذا النشاط، وعلى هذه الهمة العالية. قال عبد الله بن عباس بعد ذلك قال فرأى الفتى وقد اجتمع الناس على عبد الله بن عباس يسمعون الأحاديث وتفسير القرآن. ثبت عن يعني بعض الصحابة أنه يعني عبد الله بن عباس فسر سورة النور أو سورة البقرة قال لو سمعت الترك أو البربر لأسلمت. فماذا كان من هذا الفتى؟ ماذا قال؟ قال الفتى الأنصاري قال لقد كان أعقل مني. عبد الله بن عباس كان أعقل مني. التوفيق بيد الله عز وجل، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فانظر يا عبد الله إلى هذه الهمة العالية التي كانت مع ابن عباس وإلى أين وصل بها. حبر الأمة صار إمام المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ومن الأمثلة العظيمة أيضا إخواني في الله أبو هريرة. أبو هريرة هذا الصحابي الجليل أيضا هو ممن روى فوق الألف كما سمعت في البيتين. أبو هريرة متى أسلم أبو هريرة؟ أسلم أبو هريرة سنة 7 من الهجرة، نعم، في غزوة خيبر. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من اليمن 7 وشهد غزوة خيبر، وكانت في آخر شهر محرم من 7 على الراجح من أقوال أهل التأريخ، وكانت بداية إسلام أبي هريرة رضي الله عنه. فصحب النبي عليه الصلاة والسلام له 4 لكن في حله وترحاله ومع جد ونشاط وهمة عالية عظيمة يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، حتى صار حافظ الصحابة على الإطلاق. عبد الله بن عباس أبو هريرة قال الإمام الذهبي في الموقظة والحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة، حتى أن بعض الصحابة صار ينكر على أبي هريرة رضي الله عنه إكثاره الحديث، كما جاء في الصحيح، في الصحيح البخاري قال أبو هريرة رضي الله عنه أو قال الناس أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة إيه من الأحاديث، من أين يأتي أبو هريرة بهذه الأحاديث؟ قال يقول الناس أكثر أبو هريرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه يرحم الله إخواني من المهاجرين كان يشغلهم يعني الصفق في الأسواق، ويرحم الله إخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم أي مزارعهم. قال وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني فأحفظ ما لا يحفظون وأحضر ما لا يحضرون. شوف إلى المثابرة وإلى الجد. أبو هريرة ما كان يتغير، ما كان يتغير. بعض طلاب العلم اليوم يحضر الدرس يوم يأتي ويوم يغيب، يوم يأتي ويوم يغيب، وخرج من هذا الدرس ما استفاد شيء، إنه متقطع. يحتاج يعيد الكتاب مرة ثانية، فتح الكتاب مرة ثانية دخل وهو على ذلك الطريق ما يستفيد. أبو هريرة رضي الله عنه قال: فأحفظ ما لا يحفظون وأحضر ما لا يحضرون. الصحابة رضي الله عنه كانوا يحضرون، لكن بعضهم يتغير، عنده أشغال، عنده أعمال. أبو هريرة انقطع، شوف الانقطاع والجد والمثابرة له ثمرته وميزته. انقطع أبو هريرة وكان يحضر ما يتغيب، لزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، ما تيسر، على ما تيسر. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي لا إله غيره إن كنت لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي أظن أني مجنون، والله ما بي جنون، ما بي إلا الجوع. صبر، صبر أبو هريرة على الجوع، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وحاضرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، فحفظ للأمة هذا الخير العظيم، خير عظيم. يعني ربما ما تجد مسألة إلا في حديث عن أبي هريرة، وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان حريصا على طلب العلم، كما جاء في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد علمت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذه المسألة أحد قبله، لما علمت من حرصك على الحديث. وفي مسند الإمام أحمد قال: لما علمت من حرصك على العلم. فكان حريص، العلم يحتاج حرص، يحتاج جد، يحتاج اجتهاد، مثابرة. نعم، فصبر أبو هريرة رضي الله عنه وصار ذا همة عالية ونهمة عظيمة، نهمة عظيمة جدا في طلب العلم. جاء في مسند الإمام أحمد أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث عبد الله بن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة فصلى عليها فله قراط، ومن تبعها فله قراطان. قال عبد الله بن عمر لأبي هريرة: يا أبا هريرة، انظر، انظر ماذا تقول، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو هريرة بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فسألها عن هذا الحديث، فقالت: نعم، أي نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. شوف، أبو هريرة ابن عمر ما عنده هذا الحديث، من أين أخذه؟ من أين استفاد عبد الله بن عمر هذا الحديث؟ من أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، ثم فقال أبو هريرة: إنه لم يكن شيء يشغلني، قال أبو هريرة رضي الله عنه: لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي أي النخل، ولا صفق بالأسواق، وإنما كنت أطلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة يعلمنيها أو أكلة يطعمنيها. فقال عبد الله بن عمر، اعترف، اعترف عبد الله بن عمر لأبي هريرة بالفضل، فقال: يا أبا هريرة، كنت ألزمنا وأحفظنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه. نعم، وأخرج ابن سعد في الطبقات عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لأبي هريرة رضي الله عنه: إنك تحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعته، ما سمعته. فقال: يا أمه، إنه كان يشغلك الميل والمكحلة، وما كان يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. المهم، أبو هريرة رضي الله عنه كان صاحب همة عالية، وبعدها فتح الله عليه. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: أطلب العلم
تأتي في الدنيا. أبو هريرة بعد ذلك صار يمتخط بالكتان ويقول بغن بغن أبو هريرة يمتخط بالكتان، صار أميرا بعد ذلك. لكن بعد ماذا؟ بعد الجد والاجتهاد والصبر، بعد الجوع. كان يخر مغشيا عليه، يأتي الجائي يضع رجله على عنق أبي هريرة، أظن أنه مجنون ممسوس، الله ما بي جنون، ما بي إلا الجوع. يخرج أبو هريرة يجلس على الطريق يسلم على من مر، من أجل ماذا؟ لعل شخصين يقول تفضل معنا أبا هريرة. مر أبو بكر، مر عمر، ما مر النبي صلى الله عليه وسلم، عرف يعني ماذا يريد أبو هريرة. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال الحق، فلحق أبو هريرة. قصة معروفة، لما شرب أبو هريرة من ذلك اللبن، يعني كان أبو هريرة من أصحاب الصفة، أبو هريرة من أصحاب الصفة، أناس فقراء ما معهم شيء، ما لا يعوون إلى أحد، ضيوف الإسلام، ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم، واصل ما يسره الله عز وجل أعطاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيسر الله بقدح للبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قم أسأل القوم. أبو هريرة يريد أن يشرب أول واحد، جيعان، فقال نظر إلى هذا القدح، قال إيش القدح هذا؟ ما عسى هذا القدح أن يفعل، مجموعة الله أعلم أصل إليه لما أصل. قال لكن لم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد، فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه هذا القدح وسق القوم، فشربوا حتى شبعوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة اشرب 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 اشرب، قال والله لا أجد له مسلكا. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة الحديث. فهذا مثال عظيم إخواني في الله للهمة العالية. ومن الأمثلة أيضا إخواني في الله جابر بن عبد الله، هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن حرام، رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، في حديث واحد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الرحلة في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. من أين رحل جابر بن عبد الله؟ من المدينة إلى الشام، إلى الشام، كما في مسند الإمام أحمد قال بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاشتريت بعيرا، اشترى بعيرا راحلة، فرحل عليها إلى عبد الله بن أنيس بالشام، يسمع منه حديث واحد. وهكذا أيضا رحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر من المدينة إلى مصر في حديث واحد، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. والإمام الخطيب رحمه الله ألف كتاب الرحلة، تقرأ في هذا الكتاب وهذه الرسالة تتعجب، الرحلة، رحلة أصحاب الحديث، يرحلون من أجل الحديث الواحد، ويقطعون الفيافي والقفار، ويلاقون المشاق والمصاعب من أجل حديث واحد. بل ذكر الخطيب رحمه الله أن بعض المحدثين أو عقد فصلا في من رحل إلى محدث فوجده قد مات، وذكر مجموعة، يرحل ويتعب يصل فلان قالوا قد مات، وبعضهم يصل وهو يغسل أو يصلى عليه أو يدفن. ألف رجل معاصر في هذه المسألة وزاد على ما ذكره الخطيب رحمه الله في من رحل إلى محدث فوجده قد مات في حديث واحد. عقبة بن الحارث أيضا رحل من مكة إلى المدينة في مسألة واحدة، كما بوب الإمام البخاري رحمه الله باب الرحلة في المسألة. والفرق بين هذا التبويب والتبويب السابق، باب الرحلة في طلب العلم هذا عام، باب الرحلة في المسألة، هذا خاص. عقبة بن عامر رضي الله عنه تزوج ابنة يحيى ابن عزيز ابن، تزوج هذه المرأة، فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتك وأرضعت هذه الذي تزوجتها. قال والله ما أرضعتيني ولا أخبرتيني، فبقي في مشكلة. فرحل من مكة إلى المدينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. هذه همم عالية إخواني في الله، ينبغي أن نقرأ فيها ما بين حين وآخر. من أجل ماذا؟ تقوى. هممنا ضعيفة، صلى الله عليه وسلم والعافية، نحتاج إلى تقوية، تقوية هذه الهمم في طلب العلم وتحصيله. فنقرأ في هذه التراجم، في هذه الأحاديث، بإذن الله عز وجل ترتفع هممنا في طلب العلم. حتى النساء، حتى نساء السلف، نساء الصحابة، كنا ذوات همم عالية، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثه، يعني صار جلوسك مع الرجال، أين نصيبنا من حديثك يا رسول الله؟ ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نعتيك فيه، انظر تعلمنا مما علمك الله. فجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وعدهن يوما يعني يأتين فيه الحديث. هكذا إخواني في الله كانت همم السلف، همم السلف عالية في هذا الباب. ما وصل إلينا هذا الخير إخواني في الله وهذه المؤلفات وهذه الكتب، كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول ما نحن مع المتقدمين، أي مع كتب متقدمين، إلا كما في المثل يعني الحطب والماء علي، ما عليك إلا تلحي، عندنا يقولون هكذا. نحن عالة، ايش سوي حتى إن ألفنا إن حققنا إن ايش سوي على كتب المتقدمين. وهكذا من علمائنا المعاصرين، لو نظرت إلى علمائنا المعاصرين، علمائنا المعاصرين، نظرت إلى الإمام الألباني، الإمام ابن باز، الإمام العثيمين، الإمام مقبل بن هادي الوادعي، ما بلغوا هذه المراتب إلا بعد عناء ومشقة وهمم عالية، همم عالية. لهم تراجم، اقرأ، إن لم تقرأ في تراجم السلف السابقين اقرأ في تراجم هؤلاء، اقرأ في ترجمة الألباني رحمه الله، ترى العجب من همته العالية. اقرأ في ترجمة الإمام ابن باز رحمه الله، العثيمين، الشيخ مقبل وغيرهم من أهل العلم، تقرأ في تراجمهم تعجب من هممهم العالية وجدهم واجتهادهم في طلب العلم وفي نشره وفي الدعوة إلى الله عز وجل. يعني يحملون هموم عظيمة، هموم عظيمة، لكنهم أصحاب همم عالية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى واختيار من الله عز وجل. فالخلاصة إخواني في الله، لا أحب أن أطيل عليكم وقد أطلت، فالله الله، الجد الجد، والاجتهاد الاجتهاد في طلب العلم وتحصيله، وأنتم كذلك، أنتم كذلك بحمد الله عز وجل. ولكن المزيد، المزيد من ذلك إخواني في الله، المزيد من الجد والمزيد من الاجتهاد ومن الهمم العالية في تحصيل العلم وفي نشره وفي الدعوة إلى الله عز وجل. فهي فرصة يا طالب العلم، هي فرصة، استغلها، استغلها، قد وفقت وأعنت كما سمعت آنفا، فاستغل هذه الفرصة، لا تدري متى تصرف، والصوارف كثيرة والفتن، نسأل الله السلامة والعافية منها، فلا يدري الشخص على ما يقدم عليه وما هو أمامه. فإذا وجد فرصة فلينتهزها في طاعة الله عز وجل وفي عبادة الله سبحانه وتعالى وطلب العلم والتفقه في الدين،
هو يعتبر أم العبادات، وهو يعني نبراس للعبد كيف يعبد الله سبحانه وتعالى ويسير إلى الله جل وعلا سيرا حسنا مع الصدق والإخلاص. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا وإياكم في دينه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.